بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الأخوة أيضا الحضور.
ترحيبنا يمتد بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر الموقع الأكاديمية والعنوان البريدي الذي يظهر أمامكم على الشاشة. أيضا نتلقى من خلاله إجاباتكم عن أسئلة الدروس الماضية، وأيضا استفساراتكم عن الشرح الذي يشرحه الشيخ في كل درس. أيضا يمتد الترحيب للأخوة الحاضرين معنا، أهلا ومرحبا بالجميع. كعادة الدرس شيخ، نستعرض في مطلعه سؤال الحلقة الماضية ونستعرض إجابات الإخوة والأخوات على النت.
السؤال الذي سبق طرحه: قول الأئمة أو ما تواتر عن الأئمة من قولهم في الصفات أمروها كما جاءت. قلنا أن هذه العبارة رد على طائفتين، ما الطائفتان التي يمكن أن يرد بهما أو يرد عليهم بهذه العبارة؟
طيب، عندنا استعرض إجابة الأخت جميلة من العراق، تقول في إجابتها جواب سؤال الدرس 17: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل، لم يحرفوا ولم يؤولوا كما فعل المعطلة، لم يقولوا إن الاستواء معناه الاستيلاء، وبلا كيف رد على الممثلة الذين زعموا أن صفات الله مماثلة لصفات البشر، يجب أن تمر بلا كيف كما زعم الممثلة حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية.
الإجابة الصحيحة. جميل،
نعم،
جزاه الله خير.
من الإجابات أيضا التي وصلتنا إجابة من الأخت لولو إبراهيم من السعودية، والأخ عبد الرحمن أيضا من السعودية بعث بإجابة ومشاركة، الأخت خديجة من المغرب، الأخت غادة من الولايات المتحدة، عبير محمد أحمد صالح من اليمن، أنجم من أخرى.
نبدأ.
توقفنا عند الأقوال التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وآخر ما توقفنا قول الإمام مالك في الاستواء.
والشيخ الآن يريد أن يعلق على قول الإمام مالك.
صحيح. قال المصنف رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا نذكر الإخوة المشاهدين بالأثر الذي الآن يريد أن يعلق عليه الشيخ رحمه الله، وهو قول الإمام مالك وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقول الأئمة قبلهم لما سئلوا عن الصفات قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا مما تواتر عنهم رحمهم الله. يقول الشيخ: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الأئمة الباقين الذين قالوا لما سئلوا عن الصفات قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، بمعنى أنهم أثبتوا حقيقة هذه الصفات، أثبتوا حقيقة صفة السمع، البصر، الكلام، العلم، المجيء، النزول، لكن الذي نفوه ماذا؟ العلم بكيفية هذه الصفات. ولهذا نصوا على هذا الأمر، يقول: ولو كان القوم، أي هؤلاء الأئمة، قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على حد زعم من الطائفة التي قالوا أن السلف كانوا آمنوا باللفظ المجرد من غير معنى.
على الميكروفون دي بيجاوب.
أحسنت، أهل التجهيل الذين هم المفوضة. المفوضة قالوا أن السلف آمنوا بهذه الصفات، نعم، إيمانا مطلقا من غير فهم لمعناه. يقول: ولو كان القوم كما يزعم المفوضة قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق به بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، نعم، ولما قالوا أمرها كما جاءت. إذن ماذا يقولون؟ قال: لو كانوا كما قال المفوضة أنهم آمنوا بمجرد اللفظ لقالوا فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. هم الآن يقولون الاستواء غير مجهول، وقالوا أمروها كما جاءت، بمعنى على حقيقتها على ظاهرها، فالاستواء معلوم وليس بمجهول كما يزعم المفوضة. نعم. أيضا يقول: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. نعم، إذا كان اللفظ لا يظهر منه معنى وليس له معنى، فلا يجوز أن تقول بلا كيف، لأنك هنا فهمت المعنى ونفيت علم الكيفية. لكن إذا كنت لا تفهم معنى اللفظ فلا يجوز أن تقول بلا كيف. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالاتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، حينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
نعم. الشيخ يقول: وأيضا لازال الرد متوجه إلى هؤلاء المفوضة أو حتى المؤولة الذين زعموا أن مذهب السلف إيش هو التفويض. ولهذا أذكركم بكلام الشيخ في أول الفتوى لما نقل عن هؤلاء أنهم قالوا طريقة السلف أسلم، من أين أتت السلامة لهم على حد زعم هؤلاء؟ قالوا: لأنهم فوضوا المعنى إلى الله، لم يتعرضوا لهذه الألفاظ، قرأوها حروفا جوفاء، ألفاظا جوفاء، لم يفقهوا منها شيء. فكلا الطائفتين نسبت إلى السلف زورا وبهتانا أن مذهبهم هو التفويض، ولهذا الشيخ رد على كلتا الطائفتين في هذا الكلام. يقول: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية، الصفات الخبرية ما هي شباب؟ ها، سألنا عنها أيضا في الدرس السابق.
لا تدرك بالعقل.
هي الصفات التي أحسنت ثبتت عن طريق الخبر، عن طريق الوحي، كالاستواء والنزول والمجيء إلى غيره. يقول: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة، نعم، سواء الأشاعرة الذين أو جمهور الأشاعرة نفوا الصفات الخبرية، عموم المعطلة نفوا الصفات مطلقة، قال: لا يحتاج أن يقول بلا كيف، يعني إذا كان مذهب السلف نفي الصفات أو نفي بعض الصفات فليس هناك حاجة أن يقول قائلهم بلا كيف، خلاص تنفي الصفات ما له حاجة تنفي الكيفية. أصلا ما أثبت صفة لأجل أن تنفي الكيفية، الذي ينفي الكيفية الذي يثبت الصفة، يثبت صفة وينفي الكيف. فلما نفوا الكيفية دل هذا على أنهم يثبتون الصفات. يقول فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان الاستواء منفيا عند السلف لم احتاجوا أن يقولوا بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. يقول وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، بمعنى إبقاء الدلالة على ظاهر اللفظ، فظاهر اللفظ دل على إثبات حقيقة الصفة فقالوا أمروها كما جاءت على ظاهرها، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني خلافا لقول المفوضة الذين زعموا أن هذه الألفاظ لا معاني لها، وأن المعنى الحق لهذه الألفاظ استأثر الله بعلمه، وهذا كلام باطل شرعا وعقلا. يقول فلو كانت دلالتها منتفية، أي دلالة هذه الألفاظ ألفاظ نصوص إيش الصفات منتفية، لكان الواجب أن يقال أن يقول السلف لو كان كما يقول هؤلاء إن دلالتها منتفية ما دل عليها ظاهرها لو كان منتفي ولا يجوز أن يثبت لله، لا كان حري بهم أن يقولوا ماذا؟ أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. لو كان السلف يريدون فعلا هذا الأمر لقالوا أمروا الألفاظ لكن انتبهوا المعنى الظاهر منها الذي تبادر إلى أذهانكم فإنه ليس بمراد، واضح؟ أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، أو قالوا أمروا هذه الألفاظ لكن انتبهوا أن تصفوا الله عز وجل بما دلت عليه ظواهر هذه الألفاظ، فهل قال أحد منهم مثل هذا القول؟ أبدا، وهذا كلامهم بين أيدينا، ومن أثبت فعليه الحجة والبرهان. نعم. يقول وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. لو كان المقصود نفي دلالة الظاهر فلا يكون الشخص أمرها كما جاءت، واضح؟ لأن إمرارها كما جاءت يقتضي إيش؟ إبقاء دلالتها، إبقاء ظاهرها، وإلا لو كان المقصود نفي الدلالة ونفي الظاهر لما كان قد أمرت كما جاءت. يقول ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لو من القول. إذا كنتم أنتم تقولون أن ظاهر هذه النصوص المثبتة لصفات الله عز وجل ليس بثابت فما فائدة نفي الكيفية؟ واضحنا ولا ما واضح يا شباب؟ قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، الآن ظاهر هذا النص يدل على ماذا؟ إثبات الاستواء. إذا كان الاستواء غير ثابت فما الحاجة أن يقال الاستواء بلا كيف؟ خلاص هو أصلا غير ثابت فما له حاجة تنفي الكيفية. العلم بالكيفية. نعم.
وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها.
تتابعت في نسخة وفي نسخة تتايعت، ولعل هذا هو الصحيح.
فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره،
ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ولم ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله. أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، انتقل بعد هذا ليذكر لنا كلاما عن الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون المتوفى سنة 164، وهو أحد فقهاء المدينة الثلاثة كما ذكر الشيخ، الذين هم مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب، بل نودي في عهد المنصور أن لا يفتي الناس إلا مالك وابن الماجشون. يقول: وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فأجاب رحمه الله هذا الكلام الطويل الذي فيه أيضا شيء من الدقة في بعض ألفاظه. يقول: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية، التتايع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية، الذي يقع في الشر دون التنبه إليه. يقول: فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم، أي وقوع هؤلاء وضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء في صفات الله عز وجل، الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، أي عظمة الله عز وجل، وكلت الألسن عن تفسير صفته، بمعنى تعبت ولا يمكن أن تبلغ حقيقة وصفه سبحانه وتعالى، وانحسرت العقول دون معرفة قدره. نعم، لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقة قدر الله عز وجل وحقيقة عظمته سبحانه وتعالى، وما ظهر من خلال هذه النصوص إلا الشيء اليسير. يقول: ودلت عظمته ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، بمعنى أن عظمة الله عز وجل ردت هذه العقول المحدودة المخلوقة المربوبة التي حاولت أن تتصور عظمة الله عز وجل، فعادت هذه العقول على نفسها خاسئة وهي حسيرة. يقول: وإنما أمروا، أي أمر الناس، بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، الشيء الذي خلقه الله عز وجل بقدر وبحدود وله بداية وله نهاية، أمر الله عز وجل أن يتفكروا فيه. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، أي الشيء المخلوق هو ذا الشيء الذي لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لا أحد يعلم كيفية صفاته أو كيفية عظمته أو كيفية ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولم يمت، أي الله عز وجل لم يبدأ من العدم ولا يلحقه الفنى، تعالى الله عن ذلك. يعني لا يمكن للعقل أن يدرك قدر عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد، أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، بمعنى أنه لا يمكن لأي إنسان مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من الذكاء ومهما أوتي من سعة الاطلاع أن يقف على حقيقة صفة الله عز وجل، على أنه الحق المبين لا أحق أحق منه. ولا يعني هذا أنه خفي سبحانه وتعالى، لا، لكن عظمته فاقت إيش؟ العقول. لا يمكن للعقول أن تدرك هذا الأمر. ولهذا الشيخ رحمه الله ضرب مثالا بسيطا قال نعم، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عن صفة الله عز وجل هذا العظيم، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. خذ أصغر المخلوقات، أحيانا العقل يقف أمامه حائر. مثال ذلك الروح، أقرب شيء إلى الإنسان، ولهذا بقيت العقول حائرة في تحقيق كن هذه الروح. بل وقف العالم بما أوتوا من قوة وما أوتوا من علوم، بقي الفلاسفة، المناطق، الأطباء، بقي هؤلاء حائرين تجاه هذه الروح التي هي أقرب شيء للإنسان، لم يستطيعوا أن يحددوا كنها وحقيقتها، لم يستطيعوا الإمساك بها، علما أن النصوص أثبتت أنها تسمع وتصعد وتنزل وتخاطب، ومع ذلك عجزت العقول عن إدراك حقيقة هذا الأمر البسيط. فكيف يمكن لهذه العقول أن تدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى؟ يقول: لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله. أعضل بك، يعني أي مخلوق من هذه المخلوقات الصغيرة.
يقصد الروح الآن في
لا، هو لا يقصد الروح، هو يقصد أي مخلوق، لكن أنا ضربت مثال قريب بالروح. نعم، تقريب. يقول: أعضل بك، أي أمر لا يمكن إدراكه، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. بمعنى أنك لا تحاول أن تقحم عقلك في الوقوف على كيفية هذه الصفات التي استأثر الله بعلمها. نعم.
عفوا شيخ حمد، يعني قول ابن الماجشون في الجهمية قد تتايعت، وذكرت أنها يعني يقع في الخطأ دون قصد، هذا المعنى ولا
لا؟ لا، الذي يقع في الشر دون روية، تتايع الذي لا يكون على هدى، يقع مرة هنا ويقع مرة هنا، مثل الذي يمشي في الظلمات، مرة يصطدم بحائط، مرة يصطدم بحجر، مرة بشجر.
شيء فهمت معنى آخر. طيب، قال: اعرف رحمك الله،
لا زال الكلام لابن الماجشون. نعم.
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فيما تكلفك،
فما تكلفك
علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا،
وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك.
يقول رحمه الله اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. بمعنى يقول ألا تحاول أن تصف الله عز وجل بصفة لم يصف الله عز وجل نفسه بها. فإذا كان عقلك عاجز عن معرفة حقيقة الصفة التي أثبتها الله فكيف يمكن لهذا العقل أن يثبت صفة لم تثبت لله عز وجل؟ هذا معنى كلامه في هذه الأسطر. ثم قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال هذا ديدا ومنهج ومذهب المعطلة على وجه العمول، أنهم أتوا بلوازم فاسدة لنفي هذه الصفات الثابتة. فقالوا مثلا كما قال الشيخ وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. بمعنى قالوا إذا أثبتنا له الاستواء فيلزم أن يكون جسم، والجسم محدث فيلزم أن يكون مخلوق. واضح؟ لو أثبتنا له مثلا الكلام للزم أن يكون عرف، والعرض لا يقوم إلا بجسم. هذه اللوازم التي أوردوها لنفي صفات الله عز وجل، أو هذه بعض اللوازم. ولهذا يقول الشيخ فعمي عن البين بالخفي. الآن البين ما هو؟ هاي يا شباب
الصفة.
إثبات الصفة، صفة ثبتت في الكتاب والسنة ماشي، تجرى على ظاهرها. عمي عن هذه الصفة الظاهرة البينة الواضحة التي يفهمها كل مسلم بفطرته وبعقله السالم من الشهوات من الشبهات بالشيء الخفي،
اللوازم.
هذه اللوازم الباطنة التي لا يدركها إلا آحاد من الناس، أملاها الشيطان على هؤلاء يلزم من كذا كذا، يلزم من إثبات. نعم، من الذي قال بهذه اللوازم؟ وهل نقل أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذه الآيات المتضمنة لهذه الصفات، أو سمعوا من بعض الأحاديث التي دلت على هذه الصفات، هل قام أحد منهم وقال يلزم يا رسول الله إذن يلزم من إثبات الضحك لله عز وجل أن يكون الله محلا للحوادث؟ هل قال هذا الكلام؟
لم يقل.
هل قال قائل منهم يلزم من إثبات العلو أن يكون الله متحيز؟ أو قال قائلهم يلزم إذا أثبتنا الاستواء لله أن يكون جسما؟ فهذه اللوازم الباطلة الخفية ما عرفت إلا عن هؤلاء أنباط الروم، هؤلاء العجم، هؤلاء الذين التبس عليهم الحق الذي وصفهم الشيخ بقوله استهوتهم الشياطين. يقول وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. نعم، يقول جحد هذه الأسماء وهذه الصفات التي ذكر الله عز وجل بأمور لم يتكلم الله عز وجل بها، ما تكلم في الجسم ولا في العرض ولا في الحيز، كل هذه من الألفاظ المبتدعة، من الألفاظ المحدثة التي ما كانت موجودة في لم تكن موجودة في الكتاب والسنة، وما عرفها السلف وما عرفها المسلمون إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تدرج بهم الشيطان إلى أن جحدوا أعظم الصفات لله عز وجل، وهي مسألة النظر إليه سبحانه وتعالى، استدل هذا واستدل المؤلف بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة ورؤية الله عز وجل من الصفات التي أنكرها الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. يقول: فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء في صحيح مسلم أن أعظم مما يعطاه المسلمون يوم القيامة أن يكشف الحجاب بينهم وبين الله في الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟
جنة.
الجنة. طيب، في شيء أعظم من الجنة؟ ليس هناك ثمة أعظم من الجنة إلا رؤية الله عز وجل. هؤلاء جحدوا هذه الصفة لله عز وجل إمعانا في التعطيل، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين. هذا من باب الإلزام لهؤلاء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفطر السليمة والعقول الصحيحة التي لم تتلوث بهذه الشبهات: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فقط يريدون أن يتأكدوا هل هذا ثابت أو لا، وهذا ثابت في الصحيحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم: إن هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ المضارة أي يصيبكم الضرر بسبب الازدحام وكثرة الناس. فقال: لن يصيبكم الضرر في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا في رواية أخرى قال أحد الصحابة: يا رسول الله، كيف وهو واحد ونحن جميع؟ انقدح في ذهنه أنه إذا كان واحد ربما يحصل هناك ضيم يراه البعض دون البعض، أو يحصل الضرر بسبب الازدحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في آلاء الله عز وجل، في آيات الله عز وجل. هذه الشمس، هل يصيبكم الضرر؟ كل واحد يرى الشمس بنفسه. فقال: إنكم سترون ربكم. فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. والحديث كما سلف متفق عليه.
هل هذا الحديث من أن يردها أصحاب المتكلمين؟
لا شك، يقولون هذا الحديث خبر أحد لا يؤخذ فيه لا يؤخذ به في باب الصفات أو باب العقائد، كيف وهو متضمن لي على حد زعمهم أنهم يقول هذا الحديث ظاهره تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، وليس في الحديث ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الله عز وجل الشمس والقمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه ماذا؟ هل شبه الله؟ ها؟
شبه الرؤية.
أحسن. السؤال ورد من الصحابة حول إيش؟
رؤية.
حول الرؤية، هل نرى ربنا؟ فجاء الجواب عن الرؤية: إنكم سترون ربكم. ولهذا كاف التشبيه دخلت على الرؤية. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ليس فيه التشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله يوم القيامة برؤيتنا للشمس والقمر. نعم. وقال هناك ملحظ يحسن التنبيه عليه هنا في كلام ابن الماجشون. قال رحمه الله: بصمت الرب عما لم يسمي منها. فهل يوصف الله عز وجل بالصمت؟ نحن نعرف أن الصفات مبناها على إيش؟ ها؟ على الكمال، والصفات توقيفية على ورود النص. فالنص أثبت صفة السكوت لله عز وجل. ولهذا جاء في غير ما حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رخصة لكم. وفي حديث آخر: وما سكت عنه فهو عافية. وأيضا: وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام: صفة السكوت ثابتة لله بالنص والإجماع. أما الصمت، نسبة الصمت لله عز وجل كما نسبها ابن الماجشون، فلعل هذا من باب الإخبار عن الله، وباب الإخبار باب واسع، نعم، أوسع من باب الصفات.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال: فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا في أشباه لهذا مما لم نحصه.
نعم، ابن الماجشون ذكر أمثلة على الصفات الثابتة في النصوص التي جحدتها الجهمية ومن سلك سبيلهم. ذكر صفة الرؤية، ذكر الآن حديث لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، والحديث متفق عليه، ففيها إثبات القدم لله عز وجل. وأيضا الحديث الثاني: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. والحديث أيضا متفق عليه، ولعله نزلت فيه وفي أهله قول الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذلك أنه لما قدم ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من يضيف هذا الرجل؟ فقام ثابت وأخذه إلى بيته، فجاء إلى امرأته وقد أعدت طعاما لأبنائها، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا ما هو موجود في القدر الذي ينتظره هؤلاء الصبية. فقال: قدميه لضيف رسول الله وعلي للصبية بما إلى أن يناموا. والقصة معروفة، لما قدم أطفئ السراج لئلا يستحي الضيف فأكل حتى شبع، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم قال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. ففي هذا الحديث إثبات ماذا؟ صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق به سبحانه. يقول: وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم. الأزل الضيق والشدة بسبب الجدب وقلة الأمطار، نعم، ومن أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، بمعنى أن الفرج قريب، ينظر إلى العباد أزلين قنطين، نعم، قد دب اليأس إلى نفوسهم وهو يعلم أن الفرج قريب فيضحك سبحانه وتعالى. يقول: فقام له رجل من العرب فقال: إن ربنا ليضحك. في رواية: أو يضحك ربنا. لاحظ، هذا الرجل لم يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الضحك كما اعترض هؤلاء المتأخرون، هؤلاء المعطلة، وإنما أراد ماذا؟ التأكد، هل فعلا هذه الصفة الثابتة لله؟ أو يضحك ربنا أو إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. آمن بالصفة وآمن بلوازمها، ما دام أنه يضحك فلن نعدم من لوازم هذه الصفة وهي الخير من الله عز وجل. يقول: في أشباه لهذا مما لم نحصه. وكتب السنة طافحة بذكر أمثال هذه الأحاديث. نعم،
كلام ما زال ابن الماجشون،
لا زال الكلام ابن الماجشون.
وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله.
نعم. ثم ذكر بعض النصوص المثبتة أيضا لصفات أخرى، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، فصفة العينين ثابتة لله عز وجل بهذه الآيات وبأحاديث أخرى، كما عند صحيح مسلم في حديث الدجال وإن ربكم ليس بأعور، فهذا دليل على أن لله عينين. كذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أيضا هذا في إثبات اليدين لله عز وجل، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا قوله والسماوات مطويات بيمينه، إثبات صفة اليمين له سبحانه. يقول فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، بمعنى أنهم قدح في أذهانهم هذا التشبيه، فشبهوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فحملهم ذلك على الجحد والنفي. نعم. ويقول ينبغي للمسلم أن يقف بين التعطيل والتمثيل، يثبت ما أثبت الله عز وجل ويمسك عما سكت الله عنه، بمعنى أن لا يتكلف إثبات ما لم يثبت ولا يجحد ما ثبت. نعم.
تكلف إثبات ما لم يثبت بالتمثيل.
نعم. بالتمثيل أو إثبات صفة ليست ثابتة لله عز وجل، أو التشبيه والتمثيل، أو جحد ما وصف
التعطيل. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
نعم. ثم قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك، بمعنى أن تقف مستسلم مع نصوص الوحيين، أن لا تتجاوز ولا تقصر. فإذا أراد الله عز وجل بعبده العصمة جعله وقافا مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدور معهما حيث دار. يقول فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأئمة، فلا تخافن. يقول ما دام ثبت في الكتاب والسنة ونقل عن سلف الأمة فلا تتردد في إثباته، فهذا هو الحق. نعم. ولا تكلف لما وصف لك من ذلك قدرا، أي لا تتكلف أن تصف شيء لم يثبت في الكتاب أو السنة أو لم يثبت عن سلف الأمة. يقول ما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك، بمعنى أن لا تقحم عقلك واجتهادك في هذا الباب. وكما ذكرنا سابقا أن مسألة الأسماء والصفات مسألة توقيفية لا مجال للعقل فيها، ولا مجال للاجتهاد، ولا مجال للقياس. ما تقول يلزم من إثبات كذا إثبات كذا، إثبات الكلام يلزم من إثبات اللسان، لا تعالى الله عن ذلك. لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، لا، هذا قياس فاسد، هذا يجوز في حق المخلوقين، أما في حق الله فلا. إن ثبت النص فأثبت، وإذا سكت النص فاسكت كما سكت النص. نعم.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا تكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما حكما وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، انتهى.
يقول فقد والله عز المسلمون، هذا كلام ابن ماجشون في القرن الثاني، فما الظن بحالنا ونحن في القرن الرابع عشر. يقول الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، بمعنى أن هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل وميزهم واختارهم، هؤلاء هم الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف الناس أن هذا معروف.
عز بمعنى قل، يعني
قل وندر. هذا كلام ابن ماجشون في إيش؟ القرن الثاني، مع تواجد الأئمة وقرب العهد من عهد النبوة. نعم. وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. مادام الثابت في الكتاب والسنة وتلقته الأمة بالقبول، نعم، فهذا هو الذي يجب أن تطمئن النفوس إليه. فإذا مرض القلب أو نفر منه القلب، فهذا دليل على أن هذا القلب صحيح ولا مريض؟ مريض. القلوب السليمة هي التي تأنس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه لا يجوز أن يتكلف الإنسان صفة أو اسما لم يرد في الكتاب والسنة. ثم ختم كلامه بقوله وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى من نفسه، بمعنى أنك لا تفرق في هذا الباب بين الكتاب والسنة، وبين ما ثبت عن الله وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في آخر كلامه والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون. يقول الراسخون في العلم لا ينكرون شيئا من هذه الصفات وهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه. ثم قال ومن اتبع غير سبيل المؤمنين وخالف إجماع الأمة فقد والله ما تولى فقد ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
نعم. نقف هنا شيخ.
طيب هذا السطرين.
طيب ناخذ سطرين.
طيب.
ثم قال شيخ الإسلام الآن. نعم. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون.
نعم وهذا تقدم الكلام.
نعم نقف عن قول الإمام أبي حنيفة إن شاء الله. نعم. لعلنا قبل أن ننهي الدرس معكم شيخ حمد في هذا المقام أن تذكروا الإخوة سؤال هذا الدرس.
طيب حتى السؤال: ما معنى قول الإمام مالك وقول الإمام ربيعة عبد الرحمن الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول أو غير معلوم؟
نعم. معنى اتصال هاتفي الأخ أبو عبد الرحمن من ربوعة، تفضل عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أسلمكم الله يا شيخ.
وإياك.
سؤالك.
لي سؤال: بعض المشايخ في بعض الأحيان يقول، يذكر بعض الأمثلة ويقول ولله المثل الأعلى، يعني هل تتجنب مثل هذه الأمثلة لكي لا تقدح في الذهن كما أشار الشيخ؟
طيب.
واضح سؤالي يا شيخ؟
واضح، الله يحفظك.
شكرا لك يا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من ربوعة.
واضح سؤال الأخ أبو عبد الرحمن حفظه الله، أنه هل يمكن للإنسان أن يمثل بأمثلة حسية موجودة ليقرب المعنى المتعلق بتقريب المفهوم المتعلق بالله عز وجل إلى الأذهان؟ نقول نعم، ما فيه بأس، وهذا هو دأب السلف رحمهم الله في كتبهم وفي كلامهم، أنهم أحيانا يضربون بعض الأمثلة الحسية المشاهدة لتقريب هذا المعنى البعيد نعم لفهمه، لكن يحتاط الإنسان أن يقول ولله المثل الأعلى بمعنى أن لا ينقدح في ذهن السامع أو المتكلم أن هناك
مشابهة
بين هذا وذاك. نعم.
جميل. مسألة يعني حساسة.
لا شك لكنه لابد أحيانا من استخدام هذه الأمثلة لتقريب هذه المعاني لفهم السامع. ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال واقع
صحيح،
ولهذا قال له أبو رزين أخبرنا، هو واحد ونحن جميع، أخبرنا عن آلاء الله، مثلنا بشيء مشاهد. قال هذا القمر كلكم يراه مخليا به، كل واحد يراه، اللي في الصين يراه واللي في أقصى الغرب يراه، ومع ذلك هو واحد والأمة كثير.
صحيح. طيب نعرج على أسئلة الموقع. عبد الرحيم المغراوي من المغرب نشكره على التواصل في إجابات. نور الدين من الجزائر يقول: من أسس مذهب التفويض ومن هم المنتسبون إليه؟
لا يعرف له مؤسس بعينه كما هي الحال عند المعطلة الذين ذكرنا إلى أي شيء ينتهي مذهب التعطيل، وأن الذي تبنى نشر هذا المذهب الجهم بن صفوان، ولهذا يقال له أحيانا المذهب الجهمي. أما المفوضة فلا، ينسب إلى أفراد، وكما ذكر الشيخ أنه ينسب أحيانا لبعض المنتسبين إلى السنة.
صحيح.
وذكرنا أمثلة على ذلك، الخطابي رحمه الله صاحب الغريب وصاحب شرح صحيح البخاري عنده شيء من التفويض، الإمام البيهقي صاحب السنن وصاحب الأسماء والصفات عنده شيء من التفويض في بعض الصفات. نعم. كذلك ابن الجوزي الإمام المشهور عنده شيء من التفويض في بعض الصفات، أولوا بعض الصفات وفوضوا بعض الصفات لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا غلط كما ذكر الشيخ.
وقد مرت مسألة في سؤال الأخ أبو عمر في اللقاء الماضي في قول يعني الكلام على ابن حجر العسقلاني.
نعم.
طبعا في المقابل.
نعم.
وأن هذا يعني لا ينقص شيء من قدر،
لا ينقص من قدر هذا، ولا ينقص أيضا من قدر هؤلاء الأئمة. نعم، أخطأوا في تأويلهم وتفويضهم لهذه الصفات، لكن يبقى أن هؤلاء أئمة لهم مكانتهم ولهم قدرهم ولهم منزلتهم، لكن لا يؤخذ منهم هذا الخطأ.
صحيح. نعم. لولو إبراهيم من السعودية سألت سؤالين. تقول: قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الآية، هل تكون هذه الآية مأخذ للمتكلمين على أهل السنة أنهم أولوا الوفاة بالنوم وفسروا؟
لا لا لا، ما هو هنا تفسير الوفاة بالنوم في هذه الآية، تفسير
أو الرفع
في قوله إني متوفيك ورافعك إلي. فسر بعض المفسرين التوفي هنا النوم، ولكن ليس في هذا تأويل، حتى على قول من فسرها من لها تفسير آخر إني مستوفيك، لكن على من فسرها بالنوم ليس فيه تأويل، لأن النوم يطلق عليه الوفاة، ولهذا قال الله عز وجل والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. التأويل أن يذكر معنى بعيد، لكن هذا فسر اللفظ بمعناه الحقيقي. نعم
يتنى يمكن وقت الحلقة. السؤال الثاني هو يمكن ما له علاقة كبيرة في الدرس، حكم قول مثل هذه العبارات باسم الوفاء باسم الحب باسم الصداقة التي بيننا، هل يجوز أن تقال في المخاطبات؟
والله إذا كان المقصود بها اليمين والحلف فلا يجوز. إذا كانت الباء هذه المقصود بها الحلف واليمين فلا يجوز. أما إن كان المقصود المتكلم بسبب الوفاء الذي بيني وبينك ينبغي أن تفي معي وأن تصدق معي فلا في بأس، لكن يخشى أنه يراد بها التأكيد باليمين، هذا لا يجوز، لأنه لا يحلف إلا بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم شيخ حمد. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في هذا الكتاب المبارك، كتاب الفتوى الحموية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في ختام درسنا نشكر الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويمتد شكرنا لكم أنتم على طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.